بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من قراءة والتعليق على مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقفنا فيه على قوله رحمه الله: ومن كتابي أحكام القرآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيدكم إليه قال رحمه الله تعالى: كتاب أحكام القرآن. أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
إن شاء الله، يعني لن نخرج اليوم حتى نختم إن شاء الله. نسأل الله التيسير. نعم.
وبها قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم به. قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إذا حدث بهذا الحديث يقول: ولدك أنفق علي إلى من تكلني. تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته فقال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت: سنة. قال سعيد: سنة. قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد: سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف كيف الشافعي رضي الله عنه يعني يقصد بالسنة هنا الشريعة. شوف كيف يعني يحيلون العلم إلى من قبلهم، يكيلون العلم إلى من قبلهم من أهل العلم، يعني كأنهم يحتقرون أنفسهم في جنب من قبلهم. وهذا هو الذي ينبغي عليه طالب العلم، يعني وكيف يعني يخضع طالب العلم. شوف السائل كيف خضع لهذا، يعني ولهذا مالك رحمه الله كتابه الموطأ كتاب تربوي دائم. وهذا الذي أدركت عليه بأهل العلم ببلدنا يكثر. الآن عندنا ناس من طلبة العلم لو رأى بعض آثار الصحابة والتابعين قال: لا، هذا ما نشتغل بها إلا لازم يصح بإسناد كالشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهج أهل البدع يا شيخ، ليس من أتباع السلف الصالح. الدليل شوف الشافعي، كان الشافعي عندك إمام فاقتدي به، كان مالك عندك إمام فاقتدي به. نعم.
أحسن الله إليكم. وبها قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
يعني الذي فات. نعم.
قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: أن تبدو على أهل زوجها فإذا بدت فقد حل إخراجها. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض على 90 نسوة وكان يقسم
عن 90 نسوة.
أحسن الله إليكم. قبض عن 90 نسوة وكان يقسم منهن لثمان. قال: أخبرنا سفيان عن هشام عن النبي أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها.
هذا تفسير الحديث الذي قبله أورده الشافعي لأجل هذا. نعم.
قال: أخبرنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فساق نكاحها
يعني قصة نكاحها. نعم.
فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية رضي الله عنها أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد رضي الله عنه ثم أتيا عثمان رضي الله عنه في ذلك فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت. قال: أخبرنا مسلم بن خالد.
هذا على كل حال يعني قال هي تطليقة، يشبه أن يكون هذا إذا كان محفوظ هذا اللفظ، وإلا فالشافعي رحمه الله تكلم في في هذا، لكن يشبه إذا كان محفوظا أن يكون النسخ، أن يكون الخلع يعني فسخا كما قلنا هو الصحيح، ويكون ربما سمي طلاق بعوض، ربما كان طلاقا بعوض. إذا سمي طلاق بعوض المعنى متقارب، إما تقول فسخ ولا طلاق بعوض، لأن لها أحكام تختلف عن جنس المطلقات، تختلف. أول شيء أنها ترد المهر، المطلقة ما يجوز كيف تأخذ أنه قد أفضى بعضهم إلى بعض، نص القرآن. ثم أيضا تعتد بحيضة كما هو قضاء عثمان، والمطلقة تعتد كما قال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى غيره من الأحكام، فكيف صارت مثلها؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما قال في المختلعات يطلقها زوجها، قال: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.
هذا يعني لو كان طلاقا كان يلحقها الطلاق لو طلقها ثانية، أليس كذلك؟ هذا أيضا من الأحكام المختلفة كما قال ابن عباس وابن الزبير. نعم.
قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافعي عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فرد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما.
أمس كان بعض الإخوة يناقشون في مسألة الطلاق في الحيض والطلاق ثلاث، هل تكون الثلاث واحدة ولا الثلاث ثلاث؟ قلنا أن القياس الشرعي والفقهي في أحكام صنعة الفقيه أنه إما أن تقول أن الطلاق الثلاث، لأن كله بدعي مخالف للشريعة، إما أن تقول أن الطلاق ثلاث ثلاث والطلاق في الحيض يقع، أو تقول أن الطلاق الثلاث واحدة على القول الآخر والطلاق في الحيض لا يقع، هذا هو القياس. أما تقول هنا الطلاق الثلاث واحدة ثم الطلاق تقول الطلاق في الحيض، ها يعني تقول الطلاق الثلاث واحدة ثم تقول الطلاق في الحيض ها يقع، صار هذا تناقض، الباب واحد، إما أقول بالجميع ولا يعني أترك الجميع، هذا هو القياس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
من طرائف المسائل هذه المسألة أن يعني محمد بن إسماعيل الأمير صاحب الحاشية الضوء النهار وحاشية السبل السلام رحمه الله، يعني هو الشوكاني، كان لهم رأيين أو ثلاثة في المسألة، يقول الرأي ثم بعد ذلك يرجع ثم يرجع إلى القول الأول، وهي لأن المسألة قوية الخلاف والمأخذ والمنزع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عينة عن عمرو أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطم رضي الله عنه أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: قلت قد فعلت. قال: فقرأ: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما حملك على ذلك؟ قال: قلت قد فعلت. قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لا تبت.
فإن الواحدة
لا تبت.
أنا عندي تبت،
عندي لا تبت،
أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر قال: ما حملك على؟ قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة. إذا كان طلاق يعني طلقها قبل الدخول، بس هذا كيف يكون قبل الدخول؟ نعم، تحتاج أن نتأمل هذه.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوامة مثل قوله للمطلب. قال: أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن، وكانت في إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن لها الخيار، ما لم يمسها فإن مسها فلا خيار لها. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبرة، وأخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فاعتقت، قالت فأرسلت إلى حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت قلت ففارقته ثلاثا.
هذا يعني أنا الحديث هذا قال قصة عمر الواحد يعني إذا طلقها البتة قال أنت طلاق البتة أو بتة لو قال هذا معنى. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده زوج بريرة رضي الله عنهما فقال كان ذلك مغيث عبد بني فلان كأني ينظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي. قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن زوج بريرة كان عبدا. قال أخبرنا ابن عينة عن عاصم بن كليب عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين لعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة قال إنها موجبة.
هذا عمر رضي الله عنه كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الثلاث واحدة، فلما كان في زمنه وتتايع الناس على الطلاق أمضاه عليهم جعل الثلاث ثلاث يعني بتة. هذا معنى الحديث الذي مر. نعم.
قال حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال شهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة ثم ساق الحديث فلم يتقنوا إتقان هؤلاء.
ساق يعني سفيان الحديث. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل.
عفار العفار بفسرها الآن سيفسره الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل. قال وعفار وأن إذا كانت تؤبر تعفر 40 يوما لا تسقى بعد الإبار
يعني ما تسقى المدة 40 يوم بعد ما تؤبر. نعم.
قال فوجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا حمش الساقين سبط الشعر والذي رمي
دقيق يعني الساقين حمش دقيق الساقين سبط الشعر يعني مسترسل الشعر. نعم.
والذي رميت به خدلا إلى السواد جعداء
خدلا عظيم الساقين يعني ساقه كبيرة مهيب صغيرة
قططا مستهى
إيش خدلا إلى السواد والأول في حمرة قال جعدا ها يعني شعر جعد هذا سبط وهذا شعر هذا مسترسل وهذا جعد إيش الثانية هي قال جعدا قططا
مستهن
أي مستهن أي مستهن يعني ضخم الأليتين يعني عجيزته يعني كبيرة بخلاف الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. قال ثم لعن بينهما فجاءت برجل يشبه الذي رميت به. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن يعني محرما فحرم من أجل مسألته. قال أخبرنا ابن عينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبر؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أنا ترى ذلك؟ قال عرق نزعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل هذا نزعه عرق. قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ فقال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لوقا. قال فأنا أتى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فبعث إليها وكيله بشاعر فسقطت فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة.
هذا على كل حال هذه تسمى مسألة شهيرة الخلاف في أبواب الطلاق يعني اختلف فيها الصحابة فمن بعدهم والتابعون والأئمة. ف يعني الإمام أحمد رحمه الله عندنا في المذهب أنه لا نفقة لها ولا سكنة، وعكس أبو حنيفة قال بل لها النفقة والسكنة. وأما مالك والشافعي رحمة الله عليهم جميعا فإنهم قالوا لها السكنى دون النفقة. وبكل قال يعني بعض الصحابة والتابعين، والمسألة يعني شهيرة الخلاف، لكن حديث فاطمة بنت قيس هذا يدل على أنه لا نفقة لها ولا سكنى. لماذا؟ لأنها مبتوتة، خلاص مبتوتة ثلاثة، وش عاد بعدها؟ ما بعدها شيء، خلاص أجنبية، ما يجوز أن تبقى في بيتك أصلا، أليس كذلك؟ إذا طلقها الثالثة ما يجوز لها يا شيخ تبقى في بيتك، وليست زوجة ولا ترث هذه المرأة، أليس كذلك؟ بخلاف المرأة الرجعية، الرجعية يلحقها الطلاق وترث، لو مت وهي في العدة ورثتك. إذن هذه المرأة مختلفة في فروق. لذلك يشبه الله أعلم أن يكون القول قول من قال من الصحابة رضي الله عنهم بأنه لا نفقة لها ولا سكنة، ولا سكنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكيري أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدأ له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهبت معه وأسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال إنما كان طلاق إياه واحدة. فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال الشافعي ما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة رضي الله عنهم علي أن يطلق ثلاثا. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع الرجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة. فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال الشافعي ولم يقل له عبد الله بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير أنه أخبره عن ابن أبي عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم
مع عبد الله بن الزبير فتح
الإسلام عن عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن إياس بن بكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير إن هذا لأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم فإني تركتما عند عائشة رضي الله عنها فسألهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما قال ابن عباس لأبي هريرة أفتي يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. قال الشافعي ولم يعيب عليه الثلاث ولا عائشة رضي الله عنها.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء وأخبرته أنها كانت تحت عبدي وهي أمة يومئذ فاعتقت. قالت فأرسلت إلي حفصة فدعتني فقالت إني أخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت فارقته ثلاثا. قال الشافعي ولم تقل لها حفصة لا يجوز أن تطلقي ثلاثا،
أن تطلقي لا يجوز أن
تطلقي لا يجوز أن تطلقي ثلاثا. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله هل لك في أخت ابنة أبي سفيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك. قالت نعم لست لك بمخرية وأحب من شاركني في خير أختي.
شريكني، شريكة من باب عليمة،
أحسن الله إليك،
شريكة يشرك عليما يعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قالت وأحب من شركني في خير أختي؟ قال إنها لا تحل لي. قالت فقلت والله لقد أخبرت بأنك تخطب بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعات أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال أخبرنا ابن عينة عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال أخبرنا ابن عينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد ألا ينكح فقالت له حفصة تزوج فإن
يعني لا ينكح يعني ما يتزوج لا يتزوج، فقالت حفصة تزوج. نعم.
فقالت له حفصة رضي الله عنها تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعه لك. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال هي منسوخة نسختها وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فهي من أيام المسلمين يعني قوله الزاني لا ينكح إلا زانية. قال أخبرنا سفيان عن
يعني سعيد ممن يذهب يعني أن هذه الآية نسختها الآية التي قبلها يعني لأنها صارت من جملة الأيام الزانية هذه يعني تابت خلاص صارت من تدخل في الآية تدخل في وانكحوا الأيام منكم ومن منكم والصالحين من العباد وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمان تدخل يقول هذا الزاني والزانية ها نسختها ها الآية هذه تابت هي قال نعم قال خلاص هذا تدخل فيها. وعلى كل حال يعني هذا يعني الخبر احتج به الشافعي رحمه الله على أن الزانية حتى لو لم تتب يجوز أن تتزوج بمن زنى بها أو حتى غيره يجوز هذا ولو لم تتب. وهذا قاله أيضا مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله من المفردات عندنا في المذهب على أنه لا يجوز حتى تتب لأن الله تبارك وتعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. قال في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا قال الجمهور يقولون الزاني لا ينكح إلا زانية يعني في التنفير قال لهم الإمام أحمد في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين قالوا هم وحرم أي الزنا. قيل لهم ما يصير للآية فائدة الزنا علم ببداهة الخلق حتى في الجاهلية يعرفون أن الزنا قبيحة من القبائح ويسب به الإنسان ليس كذلك ما يحتاج نص عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في قصة عناق رجل قال يا رسول الله أنكح عناقا امرأة هي كانت زانية قال لا تنكحها. والجمهور يحتجون على الإمام أحمد رحمه الله في قصة الرجل الذي قال إنها يا رسول الله لا ترد يد لامس قال طلقها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال إذن أمسكها. هذا الحقيقة يعني استدل به على الإمام أحمد فقال الإمام أحمد رحمه الله هذا يعني اللي هو هذا الرجل اللي هو إيش قال أمسكها يعني. فالمذهب عندنا أن استدامة النكاح أهون من ابتدائه يعني الابتداء هو اليمنع والاستدامة يعني أمرها أهون. ولذلك مر علينا قصة الرجل قال يا رسول الله ما تقول في رجل وجد مع امرأته رجل ما قال أطلقها ولا شيء يعني استصلاحها أولى هذا في الشريعة. والشواهد على هذا فيه على كل حال مسألة فيها خلاف بين الصحابة من قديم والتابعين بل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا تنكحها ولو تابت حتى لو تابت لا تنكحها. وكان هذا من باب التنفير يعني من هذا والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية هو حكم بينهما. قال أخبرنا مسلم بن خالد يعني ابن جريج عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع رجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي أنه كان يقول بقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أن يقول رجل المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا ونحو هذا من القول. قال أخبرنا سفيان عن حميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا مالك
كلها الأحاديث تكررت لنا أمس وقبل أمس. نعم
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فإذا حللت فأذنيني. قالت: فلما حللت أخبرت أن معاوية وأبا جامر رضي الله عنهما خطباني، فقال: أما معاوية فصعلوا كل ما له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكحي أسامة بن زيد. قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا واقتبضت به. قال أخبر ثقة أحسبه إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن.
لاحظوا هذا استدل به الشافعي رحمه الله على أنه من أسلم وعنده عشر نسوة واحد ما أخذ له درزا ولا نص درزا أخذ له حري حسب الدنيا في الإسلام مثل ما يهوى، فأخذ له عشر نسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ أمسك أربعا، أربع وفارق سائرهن. أي الأربع يمسكهن؟ مخير، ما قال له شيء، يمسك أربع بس منهن. الأئمة ثلاثة يقولون يمسك ما شاء منهن ويسرح ما البقية، وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا، يقول الأربع الأولات يمسكهن والباقية يطلقهن. والحقيقة أن قول أبي حنيفة رحمه الله هو الموافق للقياس والنظر، لكن قول الأئمة الثلاثة موافق للأثر. ظاهر هذا؟ شوف كيف العلماء يختلفون رحمة الله عليهم بهذه الصورة، كل له منزع. وأحسن ما يكون الفقيه أن ينظم الأحكام، ينظمها تماما حتى ما تتناقض، فإذا حصل فيه يعني شيء من تناقض لوجود أثر خلاص نقف نعتذر بالأثر، هذا هو الجيد في المسائل. لكن لي أول الباب ينقض آخره والباب الثاني نصفه ينقض آخر، هذا يعني هذه مهي بصنعة الفقهاء، الفقهاء أحكامهم منضبطة رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن الزهري وذكر حديث غيلان قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهير عن عبد المجيد بن سهير بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديري أنه قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فارق واحدة وأمسك أربعة. قال: فعامدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراج عن الديلمي وعن ابن الديلمي أنه قال: أسلمت وتحتي أختان، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال: ثلاثة: فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له.
هذا السداسي، سيمر بنا مجموعة من الأحاديث السداسية يعني ننتبه لها. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها ليباشر رجل امرأته وهي حائض، فقالت: لتشتد إزارها من أسفلها ثم يباشرها إن شاء. قال أخبرنا عمي محمد
المباشرة الاستمتاع فيما دون الفرج. نعم.
قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافعي قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن يحيحة بن الجلاحية وعن عمرو بن فلان بن يحيحة بن الجلاح.
الجلاح اللي أنت قريته أحسن هو الصواب،
تخفيف
الجلاح. نعم.
قال شافعي: أنا شككت عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن وإتيان رجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
هذا هنا شك الشافعي، قال إيش؟ عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة، الأول هو الصواب. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال. قال: فلما أول الرجل دعاه أو أمر بي فدعي، فقال: كيف؟ قلت: في أي الخربتين أو قال: في أي الخرزتين أو قال: في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبرها فنعم،
خل الهمزة ذي أريح لك بعد. من دبرها في قبلها نعم. وضحت؟ ركب عليها الآن الهمزة والفاء، لأن الفاء تأتي في جواب الاستفهام. يعني جيد إتيانها الفاء ذي نعمة تربط لك بين الجمل. نعم.
قال: أم من دبرها في دبرها فلا، ف فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال الشافعي قال فما تقول؟ قال قلت عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا. وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقتي فلست أرخص فيه بل أنا عنه. قال أخبرني إسماعيل
بل أنا هذا بالنسبة لإتيان المرأة في دبورها ما جوزه أحد لا من الصحابة ولا التابعين، وقد ورد الوعيد فيه، ورد النهي عنه. وأما الذي حكي عن مالك ولا عن نافع فهذا كذب عليهم غير صحيح، ما في أحد من السلف جوزه. نعم موضع نجاسة. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق وإذا باع المجيزان فالأول أحق. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة أو في الاثنتين وفي الاثنتين. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقاتله أو قتلا فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته.
هذا باتفاق السلف. نعم.
قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا تجوز شهادة النساء إلى رجل معهن في أمر النساء أقل من أربعة عدول.
من إيش؟
من أربعة عدول.
أنا عندي من أربع عدول هو الصواب، يعني أربع نساء عدول، من أربعين عدول كذا. العدل وصف يطلق على الذكر والأنثى والجمع والمفرد، رجل عدل، امرأة عدل، قوم عدل، ويجوز أيضا أن توافق يعني الموصوف، لكنها يعني لا رجل معهن في أمر إيش النساء أقل من أربعين عدول، الظاهر أنها هكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما في شهادة الصبيان قال لا تجوز، وزاد بن جرير عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء.
يعني قال أخبرنا لا تجوز شهادة الصبيان إلا بعضهم على بعض في أصح القولين، شهادة الصبيان بعضهم على بعض. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم الحاكم وقال أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم.
الصوت
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه قال رضي الله عنه كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. إلى هنا يقول ربيع أخبرنا الشافعي ويقول بعد ذلك حدثنا الشافعي. قال ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيره حدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريش ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها أو قالت ولا تعلموها
يشككم ولا تعلموها
تعلموها
تعلموها هذه الثانية تعلموا منها ولا تعلموها أو تعلموها يشككم، يعني المعنى واحد، تعلموا ولا تعلموها يعني لا تستطيلوا عليهم بالعلم وتفخروا عليهم به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن حكيم بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز وابن شهاب يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهان قريشا أهانه الله عز وجل. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تبطر قريش لأخبرت أبي الذي لا عند الله.
تبطر قريش هذا في فضائل قريش، ثم أيضا في فضائل لبني هاشم، ثم في فضائل يعني آل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم.
قال لولا أن تبطر قريش لأخبرت أبي الذي لا عند الله عز وجل. قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم مع الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما
تلحون. تلحون يعني تخلعون تتركون.
فتلحون كما تلحى هذه الجريدة، يشير إلى جريدة في يده. قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الأنصاري عن أبيه عن جده رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أيها الناس إن قريشا أهل أمانة ومن بغاها العواثر.
من بغاها العواثر؟
ومن
ما في واو
من
من بغاها العواثر
من بغاها العواثر كبه الله لمن خاريه يقولها ثلاث مرات. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن قتادة بن النعمان وقع بقريش فكأنه نال منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا قتادة لا تشتم قريشا فإنك لعلك ترى منها رجالا أو يأتي أو قال من أو قال يأتي منهم رجال تحقر عملك مع أعمالهم وفعلك مع أفعالهم وتغبطهم إذا رأيتهم لولا أن تطغى قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله.
ابن خلدون رحمه الله له في شرح هذه الصورة من فضائل قريش كلام طيب في ذكر الإمارة والولاية في مقدمته بحث النفيس الحقيقة, يعني لماذا جاءت الشريعة بفضائل قريش, اقرأوا هذا في ابن خلدون جيد. نعم.
قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي ذئب من إسناد يحفظه وقال شرار قريش خيار شرار الناس. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن فخيارهم من جاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا أو فقوا
فقوا
فقوا بالضبط.
نعم هذه أحسن روي فقهوا فقهوا يعني صاروا فقهاء فقهوا فهموا الأولى أزين. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمي محمد بن العباس يعني الحسن بن قاسم الأزرق أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثانية تبوك فقال ما ها هنا شام قال وأشار بيده إلى جهة الشام قال وما ها هنا يمن قال وأشار إلى جهة المدينة. قال أخبرنا سفيان عن ابن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوس قد عصت وأبت فادع الله عليها. قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلك الدوس فقال اللهم اهدي دوسا وأت بهم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو أن الناس سلكوا واديا أو شيئا لسلكت وادي الأنصار أو شيبهم. قال أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن جرجاني قال حدثني ابن الغسيل عن رجل سماه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن موسيهم. قال وقال الجرجاني في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار
فرق لهم
كيف؟
إيش العبارة؟
فأقبل
وقال في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم
قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار
وبعدها
وقال في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بهش إليه النساء
بهش جيد يعني على كل حال ممكنة بهش يعني استبشر فرح وعندي يعني يهش لا هي يعني يهش أفصح فتح من باب تعيبة أحسن وأيضا يهش يجوز لكن يهش أفصح. طيب يهش كل بهش ويهش معناها واحد. نعم.
وقال في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بهش إليه النساء والصبيان من الأنصار فرق لهم ثم خطب وقال هذه مقالة. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرقوا أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنزل على بئر ليستسقي قال الشافعي يعني في النوم وروي الأنبياء وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن أبي قحافة فنزع ذنوبين وفيه ضعف والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنزع حتى استحالت في يده غربا فضرب الناس بعطن فلم أرى عبقريا يفري فريه أحسن الله إليكم. قال ومن كتاب الأشريفة حدثنا سفيان معينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيرة فقال لا خير فيها قال ونهى عنها. قال مالك قال زيد بن أسلم وهي السكركة
السكركة هذا البتع هذا نبيذ العسل خمر يتخذ من العسل. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه
هذا الغبيرة هذا يتخذ من الذرة والمزر أظنه يأتينا المزري من الشعير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شراما رضي الله عنه من فضيخ أو تمرا، فجاءهما فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه البيرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى ميراس لنا فضربتها بأسفلها حتى تكسرت.
هذا لا يوجد أحد مثل الصحابة رضي الله عنهم في سرعة الامتثال. لو أراد إنسان أن يحصي الآثار التي فيها امتثال، سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، لا تجد له نظير. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الواسطية: لا كان، يعني في تاريخ العالم، ولا يكون مثله رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أمي وكانت قد صلت القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدته.
يعني أنها عن الخليطين حتى ما يسرع إذا خلطت الخليطين، يعني من يعني مادتين مثلا فاكهتين ولا خضروتين ولا يسرع إليها التخمر، فنهى عنها، لأن هذا في الجاهلية كان عهدا قريبا بهم، كانوا قريبين بهذا، يتساهلون يتركونها إذا خلطوها تتخمر، فجاء الشريعة وأغلقت الباب. ولذلك ذهب الإمام أحمد ومالك إلى منعه مطلقا الخليطين، وأبو حنيفة جوزه عكس، يعني قال يجوز ما في ما يمنع، وتوسط الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا، فقال: إذا كان يسكر نمنع، إذا كان ما يسكر نجوزه، وهذا أقرب، لأن الحكم يربط بعلته، هذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الجر الأخضر والأبيض والأحمر.
كل هذه الحديث التي تأتي كلها أنواع من أنواع الآنية، كانوا ينبذون بها العنب، وينبذون بها الزبيب، وينبذون بها، والشريعة جاءت فيما بعد بتحريم المظروف لا الظرف، الكلام هو على المظروف، أما الظرف ما في شيء، إنما أحال النبي صلى الله عليه وسلم على أواني كانوا ينبذون فيها، فسمى الخمر باسم هذه الأواني فقط، ولا الصحيح أنه التحريم للمظروف لا الظرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحوري عن مجاهد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل له: ليس كل الناس يجد سقاء فهذه لهم في الجر غير المزفت. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء والمزفت. قال ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم والنقير.
شوف، هذا الدباء اللي هو القرع، هذا القرع، والمزفت اللي يطلب الزفت، والمقير مثله بالقار أو القير، وهذا واجتنبوا الحواتم الحناتم، هذا نوع من الجرار، والنقير هذه جذع النخلة يمسكونه وينقرونه، نقر خشبة تيبس إذا يبست ينقرونها ثم تصير إناء ممتاز. الآن في اليمن عندكم يعني قوب، جمع قوبة، هذه مأخوذة من الشجر، تطلب الزفت وبالقار وشيء ريحتها طيبة، وهي آنية طيبة. نعم. لكن كانوا قديما قبل الإسلام ينبذون فيها الخمر فمنع ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي أن أبا وهب جشن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل مسكر حرام. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء فإن لم يكن له فتور من حجارة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت: ماذا؟ قال: قالوا نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبصر جميعا والتمر وزه جميعا. قال أخبرنا أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة بن سري أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس أهدى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ فقال لا. قال فسار إنسانا إلى جنبي فقال بما ساررته؟ قال أمرت أن يبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا باع الخمر، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود فرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال أخبرنا سفيان قال سمعت أبا الجويرية اليرمية يقول إني لأول العرب سأل ابن عباس رضي الله عنه وهو مسن ظهر إلى الكعبة فسألت عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق.
وما أسكر الشراب يتخذ من الخمر؟ سأله قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق الباذق قبل ما يجي الباذق وهو محرم. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أهل العراق قالوا له إنا نبتع من ثمار النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعها ولا تبتعها ولا تعصرها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عامر بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة أخبر أنهما أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فشكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقالها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر اشربوا العسل. فقالوا لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال نعم. قال فطبقوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فأتوا به عمر رضي الله عنه فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده فتبع فتمطط. فقال هذه الطلاء هذا مثل طلاء الإبل. قال فأمر عمر أن يشربوا. فقال له عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحللتها لهم والله؟ فقال عمر كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء أنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمر رضي الله عنه الحد تاما. قال أخبرنا مسلم بن خالد الزندي عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أتجلد في ريح شراب؟ فقال عطاء إن الريح لا يكون من الشراب الذي ليس فيه باس فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحدة أما. قال الشافعي وقول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يخالفه. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج فصلى على جنازة فسمعه السائب يقول إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح الشراب وأنا سائر عما شربوا فإن كان مسكرا حددتهم. قال سفيان فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه حضره يحدهم. قال
حضره يحدهم يعني حضر عند عمر ويقيم الحد عليهم. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. قال لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة. قال فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فقد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ووضع القتل وصارت رخصة. قال سفيان قال الزهري لمنصور بن معتمر ومخول كونا وافدي العراق بهذا الحديث.
يعني الزهري لما رأى أنهم من أهل الكوفة وهم غريبين يعني جاء المدينة قال لهم خذوا الحديث هذا اللي ما يعرفونه ليس موجودا في العراق وأتحفوا به أهل الكوفة يعني يكون أنتم أول من أدخل هذا الحديث إلى أهل الكوفة. هذا مقصد يعني كلام. وهذا على كل حال الشافعي رحمه الله استدل بهذا على أن القتل منسوخ. نعم.
قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن يزهر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين سأل عن رحل خالد بن الوليد رضي الله عنه فجريت بين يدي يسأل عن رحل خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى أتاه جريحا. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال اضربوه. قال فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه من التراب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم
وحثوا عليه التراب. ها؟ يقول اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب
وحثوا.
إيه أحسنت. إذن هذا هو الصواب وحثوا عليه الثياب.
أحسن الله عليهم. قال وحثوا عليه من التراب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بكتوه. قال فبكتوه يعني ثم
بكتوه وبخوه قلوا له ما تستحي ما تخاف الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فبكته ثم أرسله. قال فلما كان أبو بكر رضي الله عنه سال من حضر ذلك المضروب فقومه 40 فضرب أبو بكر في الخمر 40 حياته. ثم عمر رضي الله عنه ثم تتايع الناس في الخمر فاستشار عمر وعلي رضي الله عنه فضربه 80. نعم. قال أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها رجل فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن تجلده 80 فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى أو كما قال فجلد عمر 80 في الخمر. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا أتى بأحد شرب خمرا ولا نبيا مسكرا إلا جلدته الحد. قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلد الوليد بصوت له طرفان.
يعني هنا كاتبا إسناده ضعيف هذا يعني لا أوتى بأحد شرب خمر ولا نبي مسكرا إلا جلدته الحد يعني كاتبا إسناده ضعيف. طبعا ما في نكارة هذا الحديث كلها بهذا الشكل وهذا يعني لا أوتى بأحد شرب إلا ولا إلا جلدته الحد محل إجماع ذا أي شيء أي حاجة تقول إسناده ضعيف في حاجة أي حاجة. الشافعي ما سمى ضعيف الشافعي أورده مبينة محتجا به. هذه الطريقة هلنا نعيبها على بعض المحققين نعم فيه نكارة صحيح رده لكن مدام ما فيه نكارة إسناده محتمل. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده.
إن يجلد قدامة أحسنت اليوم فلن يترك يعني غيره أولى فلن يترك أحد بعده. نعم.
صلى الله عليكم. قال إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده. قال وكان قدامة بدريا. قال
قدامة مضعون من البدريين. نعم.
قال سمعت ربيع يقول سمعت الشافعي رحمه الله يحتج بذكر المسكر وكان كلاما قد تقدم لا أحفظه. فقال رأيت إن شرب عشرة ولم يسكن فإن قال حلالا قيل فرأيت إن خرج فأصابته ريح فسكر فإن قال حراما قيل له فرأيت شيئا قط شربه وصار إلى جوفه حلالا ثم صيرته ريح حراما. قال الشافعي ما أسكر كثير فقليله حرام.
قال هذا يعني الشافعي رحمه الله يعني يريد بهذا الكلام أن الناس يختلفون في السكر في سرعة السكر وبطئه يختلفون. والشافعي رحمه الله قاعدته مثل قاعدة مالك وأحمد أنه لو سكر بعض الناس اللي يشربه لتقول أنت أنه يبطئ إلى فلان السكر شربه بعض الناس وسأسرع إليه السكر خلاص يمنع ظاهر هذا. فخلاف الأئمة الثلاثة مع أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا أبو حنيفة لا يتوسعون هم وأهل الكوفة كلهم يتوسعون في النبيذ حتى إنهم يجعلون هذا النبيذ يعني العبرة هو أن يسكر الإنسان يعني لو سكر غيره هذا ما عنده. هذا أيضا من مواطن الخلاف بينهم. والحقيقة أن قول الجمهور أحسن مش ننتظر لين يسكر الرجال هذا ينبغي أن يسد هذه قاعدة الشريعة. ولهذا كان وكيع الشيخ الإمام أحمد من أهل الكوفة يشرب النبيذ في قيام الليل حتى ينشطه شوي في قيام الليل يشربه ما يسكر. لكن الذي ينهى عنه عند الأئمة الثلاثة اللي هو سد الباب كان يشرب في الليل ويقوم الليل يختمون ختمات يعني في قيام الليل. فكان قيل له أنت عالم وإمام تتفق. قال والله له أحل من ماء الفرات. فرد عليه الذهبي قال الفرات ماء الفرات حل بإجماع وهذا محل الخلاف كيف جعلتها أحل من ماء الفرات رحمة الله عليهم جميعا. على كل حال من وقع في التأويل من بعض أهل العلم يعني يترحم عليه ويترضى رحمهم الله ما أرادوا إلا الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك أن نافع المولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها خلعت من زوجها بكل شيء لا فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام صاع من شاي صاع من تمن صاع من زبيب أو صاع من أقط. إلى هنا يقول ربي وحدثنا.
هذا على كل حال هذا يعني في قوله اختلعت من زوجها بكل شيء ما يلزم منه أنها أعطته يعني فوق المهر. هذا ما ليس في الحديث هذا ليس هذا في الخبر يعطت بكل شيء يعني كل شيء أعطاها. السياق محتمل ولا أخذ زيادة على ما أعطاها في المهر في الخلع هذا ظلم ما يجوز له. نعم.
قال ومن كتاب عشرة النساء أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن هند أم معاوية رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذته منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قال أخبرنا ابن عينة عن زياد بن سعد قال أبو محمد أظن عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبي وأمي.
هذا يعني استدل به الشافعي رحمه الله ووافقه أحمد على هذا أن الطفل إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبويه، وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم لا خلاف بينهم فيه أنه يخير. وعلى كل حال أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهم لهم تفصيل في مذاهبهم رحم الله الجميع. نعم.
قال أخبرنا ابن عينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال أنه قال خيرني علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين أمي وعمي ثم قال لأخي لأصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته. قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي وذكر مثله وقال في الحديث وكنت ابن 87 سنة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيم رضي الله عنه أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان وأحلتما آية وحرمتما آية فلا أحب أن أصنع هذا. قال فخرج معي فلقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعلى هذا لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب وراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مالك وبلغني عن زبير بن العوام رضي الله عنه مثل ذلك.
هذا يعني قال ثم وجدت أحدا فعلى ذلك جعلته نكالا، لأن العلة باقية وهي يعني الإضرار بالضرات. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل تطاع إحداهما بعد الأخرى؟ قال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
لأنه يحرم الجمع بينهما في الحرة يعني بنص القرآن، فعمر يرى أنها في الأمة أيضا مش اللي يمنع العلة واحدة. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي أنه قال سئل عمر رضي الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال ما أحب أن أجيزها جميعا. قال عبيد الله قال أبي فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو فيه. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت من أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبد الله بن معبر جاءت عائشة رضي الله عنها فقال لها إن لي سرية نصبتها وإنها قد بلغت الأبنة جارية لي فأستسر ابنتها. فقالت لا. قال فإني والله لا أدعوها إلا تقولي حرمها الله. فقالت لا يفعل أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. قال أخبرنا سفيان ويحى بن سعيد عن المسيب في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية قال يا من سغد نسختها وأنكح الأيام منكم قال فهي من أيام المسلمين. قال أخبرنا سفيان عن هارون بن رياب عن عبد الله بن عبيد بن عمر أنه قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لامرأة لا ترد يدها لامس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها. قال إني أحبها. قال فأمسكها إذا قال فأمسكها إذا. قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي أن رجلا تزوج امرأة ولا ابنة من غيره ولا ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فضار بها حبل. فلما قدم عمر مكث فرفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. قال أخبرنا مسلم وسعيد ونعيم جريد أنه قال أخبرني كلمة بن خالد قال جمعت الطريق رفقة فيه من امرأة ثيب فولت رجلا منهم امرأة فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناكحة والمنكحة ورد نكاحها. قال أخبرنا ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن
ورد نكاحها لأنه لابد من الولي. نعم.
قال أخبرنا ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير وليه. قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال عمرو بن دينار نكحت امرأة من بني بكر كانت يقال لها بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذ هو والي المدينة إني وليها وإنا نكحت بغير أمي. قال فرد عمر وقد أصابها. قال فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنكاحها باطل. قال وإن أصابها فلا صدق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق. قال أخبرنا ثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنه قال كانت عائشة رضي الله عنها تخطب إليها المرأة من أهلها فتتشاهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح.
يعني أنها تقول هي خطبة النكاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه فإذا جاء الإجاب والقبول لا تركت هذا للرجال لأنهم الذي يعقدون. هذا معنى الحديث. نعم.
قال أخبرنا نعية عن هشام عن مسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا تنكح المرأة المرأة بين البغية إنما تنكح نفسها. قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن عباس رضي الله عنه أنه قال لا نكاح إلا بشهيدي عدل وولي مرشد. وأحسب مسلم قد سمع ومن بن خثيم. قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير أنه قال أوتي عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل ومرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
يعني كنت تقدمت يعني لو نبهت الناس فيه لكنت رجمت فيه. نعم.
قال ومن كتاب تعريض بالخطبة أخبرنا سفيان بن الزهري قال أخبرنا ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن مسلم الحناط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن. قال ومن كتاب الطلاق والرجعة أخبرنا يحيى حسان عن عبيد الله بن عامر عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل. قال أخبرنا مالك
عن النسوة هذه فائدة الرجعة قال ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها تزوج زوجا آخر قال هي امرأة الأول. لاحظتوا كيف هذه فائدة من فوائد الرجعة الإنسان إذا يعني راجع زوجته يشهد على ذلك كما قال الله. نعم.
قال أخبرنا مالك عن مسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكح عبد الرحمن بن الزبير فاعتلي عنها فلم يستطع أن يمسها فبارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي طلقها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قال أخبرنا ابن عينة
عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ولده مصغر وهو والجد مكبر الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا معينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع تقول جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قال أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهما بالباب ينتظر ويؤذى له فنادى يا أبا بكر لا تسمع ما تجر بهذه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبر من عينة عن زوري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أنهما سمعوا أبا هريرة رضي الله عنه يقول سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها ومات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال هي عنده على ما بقي.
نعم.
قال أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال
قال رجل ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال هي عنده على ما بقي يعني كان طلقها اثنتين بقي له واحدة. نعم.
قال أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير رضي الله عنهما عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه. قال ابن الزبير أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.
هو يعني عثمان رضي الله عنه رأى أن هذا يعني أن من يطلق امرأته في مرض موته المخوف مرض مخوف هذا في المرض المخوف يعني المرض الكبير اللي يخشى على الإنسان من الموت هذا ما تطلق امرأته ترث يعاقب بنقيض قصده. وانظروا كيف عثمان أمضاه على صحابي من العشرة ما في مجاملة عندهم في دين الله ما في مجاملة رضي الله عنهم. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال وكان أعلمهم بذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. قال أخبرنا مالك قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. قال أخبرنا مالك قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميان نفيع مكاتب لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد حرمت عليك
حرمت عليك لأن طلاق العبد تطليقتان طلاق الحر ثلاث نعم
قال أخبرنا مالك قال حدثني أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيع مكاتب اليوم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله كانت تحته امرأة حرة وطلقها ابنتين ثم أراد أن يراجعها فأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك قال فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت رضي الله عنهما فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك قال أخبرنا مالك قال حدثني نشاب عن ابن مسيري أن نفيع مكاتب اليوم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له عثمان حرمت عليك قال ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معادا قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن
يعني طلبت منها أن تنتقل هذا معنى
أحسن الله إليكم قال أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادل في ذلك ناس وقالوا إن الله يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وأن تدرون من الأقرأ الأقرأ والأطهر قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه قال أخبرنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه ما يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترث ولا يرثها
قول كبار الصحابة مسألة مختلف فيها هل الأقراء هي الحيض ولا الأطهار قول كبار الصحابة أنها الأطهار من الصحابة من قال إنها الحيض نعم ويترتب عليها المسألة اللي ذكرها زيد رضي الله عنه نعم
قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني قال حد أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا طلق الرجل امرأته ودخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترث ولا يرثها قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جدها هاشمية أنصارية فطلق الأنصارية وهي ترع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرث لم أحض فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى الأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال هذا عمل ابن عمك وهو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أخبرنا سيد بن سالم عن ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه أخبره أن رجلا من أنصاره قالوا له حبان بن منقل طلق امرأته وصحيح وهي ترضع ابنته فمكثت 17 شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع من تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها 17 و8 فقلت له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لي هل يحملوني إلى عثمان قال فحملوا إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال لهما عثمان ما تريان فقال نرى أنها ترث وإن مات ويرث وإن ماتت فإنها ليست من القواعد التي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار التي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاعة حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته قال الأصم كان في كتابه حبان بالباء قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر 9 أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد 9 3 أشهر ثم حلت قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها لا ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول وإن طلق فأتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
هذه مسألة المرأة الممسوسة هذه يعني ما فيها خلاف قوي بين العلماء الشافعي هنا في الجديد رحمه الله يعني قال إذا دخل بالمرأة ولم يمسها يعني لها نصف المهر واحتج بهذا الخبر عن ابن عباس يعني ويقول رحمه الله أن المهر ما يستقر إلا بالوطئ. وهذا على كل حال مروي عن ابن عباس كما ترون، مروي عن مسعود، إلا أن جمهور الصحابة على خلاف ذلك، ومنهم الخلفاء الأربعة يعني، وهو قول الشافعي في القديم أيضا أن لها المهر كاملة وعليها العدة على ظاهر القرآن يعني. وعلى كل حال هذا القول يعني الإمام أحمد رحمه الله ضعف الآثار المروية على خلاف ذلك، يعني قال الآثار المروية عن كبار الصحابة هي أشهر وأكثر ذكرا. نعم، على كل حال يعني يدل على أن الآية هذه المذكورة هنا اللي هو إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أنها ما تشمل ذلك، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد لمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. قال سفيان: وكان ثقة. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس ثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليقول لو استطعت لجعلت حيضة ونصفا. فقال رجل: فجعلها شهرا ونصفا. قال: فسكت عمر رضي الله عنه. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: في أم الولد يتوفى عنها يا سيدها، قال: تعتد بحيضة. قال: أخبرنا مالك عن عبد ربي بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عباس آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. قال: فدخل أبو سلمة على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية رضي الله عنها بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا ورجاء
بعد غيبا. الصواب غيبا يعني جمع غائب، جمعها غيب. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا ورجاء إذا جاء أهلها يؤثروا بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت. قال: أخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس وأبا سلمة رضي الله عنه اختلف في المرأة تنفس
بعد وفاة زوجها بليال. عندك تنفس لا بأس، هذه لو قرأتها بس هذه تنفس. نعم،
تنفس بعد وفاة زوجها بريال. فقال ابن عباس رضي الله عنهما آخر وجلين، وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت. قال: فجاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا ولابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنه يسألوا عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية رضي الله عنها بعد وفاة زوجها بريال، فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت فانكحي. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
هنا يعني يمكنها أحسن تنفس ونفست أيضا. نعم، أخبرنا مالك.
قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها.
نفست بعد وفاة زوجها أو نفست لا بأس. نعم،
بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت في أن تنكح فأذن لها. قال: أخبرنا مالك أن نافع بن عمر رضي الله عنهما بأنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على سريري لم يدفن لحلت. قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبي أنه قال: في المرأة البادية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها. قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام عن أبي وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وذكر مثله ومثل معناه لا يخالفه. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الحديث الثلاثة. قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة بطيب في صفرة خلقنا وغيره، فدانت منه جارية ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجنا 14 وعشرا. وقال زينب دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها عبد الله رضي الله عنه فدعت بالطيب فمس منه ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحيد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14 و10. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي 4 أشهر إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبارة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبارة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقبض به فقلما تقبض بشيء
من فتقبضها
أين؟
أي على كل حال يعني هذا ممكن يعني فتقبضوا، لكن المشهور في الحديث فتفتضوا، يعني تأخذ هذه الدابة هذه حمامة ولا شيء ولا دجاجة ولا تأخذ بها وتغسل آثار الذي عليها، يعني إن كان فيه دماء ولا شيء ولا حيض ولا فقل ما تأتي به شيء إلا ويموت من النتن الموجود يعني فيها. هذا ما بالجاهلية ما أمر به الإسلام، الإسلام دين نظافة. نعم فتقبصوا ها؟ إيه قال هو يبي يفسرها الآن. فقل ما تقبصوا بشيء معناها متقارب. نعم.
قال فقل ما تقبصوا أو تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أولي. قال الشافعي والحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره. قال والقبص أن تأخذ من الدابة موضع من أطراف أصابعها والقبض يعني والأخذ بالكف كلها.
والقبض والأخذ بالكف كلها يعني فقبضت قبضة من أثر الرسول ها وقبصت قرأت الحسن البصري قبصت يعني أخذ بأشياء من أثر جبريل في الآية. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة رضي الله عنها وعائشة أو حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 و10. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد ثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. قال سيد ولها مهر بما استحل منها. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن طائب بن سابع عن زادان أبي عمر عن علي أنه رضي الله عنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول لا يصح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك.
هذا في نفقة المبتوتة اللي تقدم لنا كان جمع من الصحابة يخالفون فاطمة بن قيس بنت قيس كعمر وعائشة. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فذكر الحديث وقال فيه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة. قال وأمر أن تعتد في بيت أم شريك ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي ثم اعتدي عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبي أنه قال قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب رحمه الله فسألت عن المبتوتة فقال تعتد في بيت زوجها فقلت فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال ها فوصف أنه تغيظ وقال فتنت فاطمة الناس وكان للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم مكتوم رضي الله عنه. قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد أن القاسم وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وأمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث قاسم أو ما بلغك شان فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا عليك أن تذكر شان فاطمة. فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد
كانت تقول بيني وبينكم كتاب الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ما قالت أي أمر يحدث. نعم ابن القيم رحمه الله له بحثا طيب في زاد المعاد طويل في نفقة المبتوتة هذه بحث عظيم. نعم
قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك علي بن عمر رضي الله عنهما. قال أخبرنا عبد المجيد عن جرير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جرير أنه قال قال عطاء ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء لا ينفق عليها من أجل الحبل من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن المنصور بن المعتمر عن المنهار بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود إنها لا تتزوج. قال
يعني أخبرنا يعني تنتظر ولكن على كل حال لو تضررت لها أن تطلب الفسخ يعني من زوجها. قول الشافعي وأحمد أنها تنتظر 90 في حال الصحة وفي حال يعني في حال الصحة تنتظر يعني 90 وفي حال الهلاك تنتظر 4 سنين. هذا قول بعض السلف لكنها تطلب الفسخ لو تضررت ببقائها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار نبي الحكم عن علي في امرأة المفقود رضي الله عنه قال إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها وكان الطريق إلى المسجد
وكان يعني أنا طريقه كانت طريقه
كانت هي
طريقه يعني نزع الخافض ها كما عسل الطريق الثعلب كما عسل في الطريق. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية يستدن عليها حتى راجعها. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجع قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له أن طلقها 1000 مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجع ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق. قال ومن كتاب القراءة والنفقات على الأقارب أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن وكريم عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في المملوكين أطعموا مما تأكلون وألبسوا مما تلبسون. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعو فليجلس فإن با فليروغ له لقمة فيناول إياه أو يعطيه أو كلمة هذا معناها أو يعطيه. قال ومن كتاب الرضاع أخبرنا مالك أن عبد الله بن أبي بكر عن امرأة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا. قال لعم حفصة من الرضاعة. فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. قال أخبرنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة وذكر مثل حديث سفيان. قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرعت إحداهما غلاما وأرعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج غلام الجارية؟ فقال لا اللقاح واحد. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرم ثم صيرنا إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة رضي الله عنها إلا من استكمل خمس رضعات. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن نبي عن الحجاج بن الحجاج يظن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء.
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان بن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضاعة ولا الرضعتان. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما وخمس رضاعات يحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا. قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان شهيد بدرا وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه فأنكحه بنت أخي فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله في زيد بن حارثة رضي الله عنه ما أنزل فقال دعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من أولئك تبني إلى أبي فإن لم
رد كل واحد منهم أولئك من تبنى إلى أبيه
صلى الله عليكم رد كل واحد من أولئك تبني إلى أبيه فإن لم يعلم أباه رد إلى المولى. فجاء سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا
فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي. نعم فجاءت سهلة. نعم
قال فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنه وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد وأنا فضل هكذا
فضل يعني خلعت ثيابها يعني إلا لبسة المتفضل يعني لبسة الخفيفة رقيس قصيدته. نعم
السلام عليكم. قالت وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضي خمس رضعات فيحرم بلبنها. قال ففعلت وكانت ترى ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أختها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء. قال وأبا سائر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلنا ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا من الخبر كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر ملك مئة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله. فقال حبس الأصل وسبل الثمرة. قال أخبرنا ابن حبيب القاضي وهو عمر بن حبيب عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني أصبت من خيبر مالا لم أصب مالا قط أعجب إلي منه وأعظم عندي منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أو حبست أصله وسبلت ثمره. قال فتصدق عمر الخطاب رضي الله عنه به ثم حكى صدقته. قال أخبرنا ثقة وقال سمعت مروان بن معاوية يحدث عن عبد الله بن عطاء المدني عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجبت صدقتك وهو لك بميراثك.
هذه من الصور التي يعني ترجع فيها الهبة إلى الواهب فتجوز. هذه إحدى الصور. بعض الفقهاء نظمها شوها في حاشية ابن عبدين نظمها يعني صورها. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافعي قال أخبرني عبد الله بن حسن بن حسين عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب وأن علي تصدق عليه
فأدخل وأحسبه قال زيد بن علي أي أن فاطمة إيش تصدقت
بمالها على بني هاشم
يعني وقفته على بني هاشم وبني المطلب. نعم
قال وأن علي رضي الله عنه تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم. قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقربت إليه خبزا وأدم البيت فقال ألم أرى برمة لحم. فقال ذلك شيء تصدق به على بريرة رضي الله عنها. فقال هو لا صدقة وهو لنا هدية. قال ومن كتاب ذكر الله تعالى على غير وضوء على غير وضوء والحيض. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أمي عمران بن طلحة عن أمي حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت كنت أسحب حيضة كبيرة شديدة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
حيضة أحسنت حيضة اسم هيئة ليس اسم مرة.
أحسن الله عليكم.
تصف هيئة حيض قالت حيضة.
قالت رضي الله عنها كنت أسحب حيضة كبيرة شديدة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه ووجدته في بيته أختي زينب رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة وإنه لحديث ما منه بد وإني لا أستحي منه. قال فما هو يا هنتا؟ قالت إني امرأة
يا هنتا يعني أنت يا هذه، هذا معنى يا هنتا. نعم.
قال فما هو يا هنتا؟ قالت إني امرأة أسحاب حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها، فقد منعتني الصلاة والصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أنعت لك الكرسف فإنه ينهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك إنما ثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزاك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها فإنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة وأيامها أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإنه يجزئك، وكذلك افعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن.
هذا الحديث صحح الإمام أحمد والبخاري والترمذي. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن امرأة كانت تهرى قدما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خالف ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوم ثم لتصلي. قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني الزهري عن امرأة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 70 فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو عرق وليست بالحيضة، وأمر أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل في كل صلاة وتجلس في المركان فيعلو الدم. قال أخبرني ابن علية عن الجلد بن أيوب
تجلس المركان. على كل حال هذا شيء صنعته هي، ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. والعلماء رحمهم الله في المستحاضة قد اختلفوا خلافا كثيرا على نحو 6 أقوال، أصحها هو قول مالك رحمه الله أنها مثل الطاهرات، أنها مثل الطاهرات، والاستحاضة لا تنقض الوضوء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما هذا هو دم عرق وليس بالحيضة، دم عرق مثل العرق هذا، وأيضا يدل على أن الدم ليس بنجس في أصح القولين. نعم. لا يجمع الله عليها عذابين، عذاب المسكينة هذه الدماء اللي تخرج الليل والنهار، يجمع عليها أنها أيضا تغتسل أو تتوضأ لكل صلاة، الله أرحم بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرني ابن علية عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قرء المرأة أو قرء حيض للمرأة 30 أو 40 حتى انتهى إلى 10. قال الشافعي قال ابن علية الجلد عربي لا يعرف الحديث. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني محمد بن عجلان عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثوب يصيب دم الحيض فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. قال من كتاب قتال أهل البغي قال أخبرنا ابن عينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن وفين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي علي رضي الله عنه قال في ابن ملجم بعدما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولي دمه أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، أي مت فقتلتموه فلا تمثلوا.
يعني لم يعفو عنه يعني علي رضي الله عنه مباشرة، لأنه كان يريد أن يعرف وش وراءه، من الذي معه. هذه مهمة الحاكم، أن الرهينة إذا أخذ الذي سوى جريمة ولا ذا ما يبادر إلى قتله، ينتظر به، لأن قد يكون تعالج المشكلة من جذرها أحسن من أنك تقتله، يمكن وراءه 100 شيطان هذا ما تدري عنه، فهذا من الحكمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كتاب قتال المشركين أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أمير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان.
بعثهم يعني إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عبد الله عن ابن عباس عن صابر بن ثامة الذي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل دار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وربما قال سفيان بالحديث: قال هم من آبائهم. قال: أخبرنا عمر بن حبيب عن عبد الله بن عون أن نافعا كتب إليه يخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعامهم بالمريسي فقتل المقاتلة وسب الذرية. قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر. قال: أخبرنا أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير، فقال قائل: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال: أخبرنا سفيان عينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله. قيل: يا رسول الله، ما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر عن النبي عن علي بن الحسين أنه قال: لا والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم.
هذا على كل حال يعني علي بن الحسين رضي الله عنه، يعني كأنه ما بلغه حديث أنس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمل في قصة عرينة، يعني هؤلاء الذين جاءوا وحصل منهم يعني أنهم قتلوا الراعي وسملوه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمل أعينهم أو سمرها ومثل بهم كما مثلوا بالراعي. وعلى كل حال هذا يعني يفعله ولي الأمر يعني إذا فعله الأعداء، ولا يبتدئ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل في الحرب، نهي عن التمثيل، وإذا أخذ إنسان في جناية لا يمثل به، إنما يقتل يعني حده يعني بالسيف، ما يمثل به. وأما في قصة نزول قول الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فيشبه والله أعلم أن يكون هذا لما بالغ المسلمون في التمثيل، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال معهم كما مثلوا نحن نمثل، فكأن بعض الصحابة بالغ في التمثيل، وإلى الله تبارك وتعالى قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي، فأجاز المثل. لكن الذي ينهى عنه هو الزيادة، لأنه إذا مثل الأعداء بالمسلمين يشرع المسلمين أن يقتصوا كما فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في قصة الجارية الذي اليهودي الذي أخذ جارية على أوضاح يعني غوايش من فضة وراحوا وقتلها، وكيف قتلها الخبيث؟ جاء وضع رأسها بين حجرين، كتفها وربطها ووضعها بين، ثم أخذ حجرا وضرب رأسها وظن أنها ماتت لكثرة الدماء، فأدرك وبها رمق، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فلان قتلني، فأخذ هذا اليهودي واعترف، فرض رأسه بين حجرين. فالتمثيل إذا رآه ولي الأمر ما في بأس، يعني إذا فعله الأعداء هذا من حسن السياسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن كتاب الأسارى والغلول وغيره أخبرنا سفيان عينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهما، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب، فخرجنا تعادى بنا خيرنا فإذا نحن بضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب، فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجت من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ حاطب قال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إن فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بكفري بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدق. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال أخبرنا ثقفي عن حميد أنس رضي الله عنه أنه قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال لو عمر تكلم قال كلام حي أو كلام ميت قال تكلم لا بأس. قال إن وإياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم فإنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم. فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان. فقال عمر ما تقول؟ فقلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم. فقال عمر أستحي قاتل البراء بن مالك رضي الله عنه.
أستحي يعني آسر أخذ أسير قاتل البراء بن مالك.
استحي قاتل البراء بن مالك ومزاة بن ثور رضي الله عنهما. فلما خشيت أن يقتله قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له تكلم لا بأس. فقال عمر ارتشيت وأصبت منه.
ارتشيت وأصبت منه لما قال له الرأي ذا قال أنت متواطئ معه. نعم.
قال فقلت والله ما ارتشيت ولا أصبت منه. قال لا تأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك. قال فخرجت بلغيت الزبير من العوام رضي الله عنه فشهد معي وأمسك عمر وأسلم وفرض له. قال أخبرنا ثقفي عن حميد عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود. قال رأيت يرمي بحجر؟ قال إذا يقتل. قال فلا تفعلوا فوالذي نفسي بيده ما يسرني.
إذا يقتل عندي ضمها يعني رفع يعني إذا يقتل أفصح أحسن. نعم.
صلى الله عليكم. قال فلا تفعلوا فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها 4000 مقاتل بتضييع رجل مسلم. قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيبة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين درعين.
يعني لبس درعين هذا من باب الاحتياط. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتاط مع أن الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس. الله بيعصمك. نعم. الأخذ بالأسباب مطلب لابد منه. نعم.
قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فانتهى إليها ليلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يكونوا يصلون غار عليهم حين يصبح. فلما أصبح ركب المسلمون وخرج أهل قرية ومعه مكاتلهم ومساحهم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال أنس رضي الله عنه وإني لرديف وأبي طلحة رضي الله عنه وإن قدمي
ماشي. أنت عندك رديف؟
لرديف
عندي ردف هذا اسم المصدر لا بأس. نعم.
قال وإني لرديف وأبي طلحة رضي الله عنه وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. انتهى الحديث؟ جزاك الله خير. نقف هذا بعد الصلاة إن شاء الله نكمل.